أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن العلمانية هل هي على قسمين نحوين أو أنه على نحو واحد؟ قلنا إن بعض الباحثين قال بأن العلمانية جزئية وعمومية شاملة. الجزئية باعتبار فصل الدين عن الدولة والسياسة، العمومية تشمل غير ذلك، جميع المجالات الثقافية الاقتصادية غيرها. هل هذا التقسيم هو بحد نفسه صحيح أو أن هذا تخطيناها حينئذ؟ فصل الدين عن الدولة، ما المراد منه؟ كلامنا في هذه المقولة أن فصل الدين عن الدولة، تارة نبحث عن هذه المقولة من حيث النظر الدين، نظر الدين، تارة نبحث عن موضوع والواقع العملي لهذا. هل هو مفهوم هذا صحيح في حد نفسه، أو أنه وسيلة للوصول إلى أغراض أكثر من هذا؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله. كلامنا في هذا التقسيم أنه علمانية جزئية، علمانية عامة شاملة. ذكرنا بعض ما يتعلق بذلك، وقلنا بأن فصل الدين عن الدولة ربما كانت في بعض المجتمعات البدائية غير ممكن، أو كان في بعض المجتمعات الدينية التي يترأسها نبي مبعوث من الله تبارك وتعالى أيضا غير ممكن، باعتبار أن النبي خليفة الله في الأرض، إمام حينئذ كما في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يعهد من نبي أن يشكل حكومة إلا في فترة داود وسليمان بن داود، غير ذلك لم يعهد أن النبي يكون ملكا حاكما خليفة إماما أو ثالث ذلك. فحينئذ هذه مختصة بخلافة خاتم الأنبياء صلوات الله عليه، حيث أنه رسول، حيث أنه أتى بشريعة، حيث أنه حاكم. حينئذ باعتبار كونه خاتم الأنبياء ورسالته وآخر الرسالات السماوية، لا بد أن يحيط بجميع ما يرتبط بالحياة، مجالات الحياة، بحث طويل. أنها هذه هي الموارد. في غير هذين الموردين لم يكن الدين متحدا مع مؤسسات الدولة، بل كانت في المجتمعات المركبة الدين والدولة مؤسستان ربما يتصادمان، وربما لا يكون تصادم في البين. أما أن الدين هو الذي يتسلط ويكون نفس المؤسسات، هذه ما موجودة في المجتمعات المركبة. الواقع العملي هو من هو أنه فصل كل يعرف حينئذ مهامه. الحاكم، الملك، الإمبراطور يعرف مهامه، قائد الجيش يعرف مهامه، رأس الكنهوت والكاهن يعرف مهامه. حينئذ ربما يكون بينهما تعاون في بعض الأمور، ربما لا يكون، وربما يكون تصادم في بعض الفترات. ففصل الدين عن الدولة واقع عملي، شيء خارجي متحقق. فما هو سبب في أنهم أخذوا هذه المقولة وجعلوها سببا في العلمانية؟ ذكرنا أنه في بعض الفترات قد يتصادم المفكرون والمثقفون مع تسلط رجال الكنيسة ورجال الدين، فيكون هناك تصادم، صراعات بينهما، فيحدث هناك نوع فكرة أن الدين لا بد أن ينطوي إلى مكان ويرجع إلى مكانه، والسياسة في مكانها. هذا شيء يحصل في بعض الفترات. أما فصل الدين عن الدولة فهذا غير متحقق، هو واقع حق، واقع في كل المجتمعات المركبة. ثم بعد ذلك هناك أطوار مرت على العلمانية، اتخذت سبلا متعددة، وصارت العلمانية شيء آخر. نذكر ذلك في ضمن ما استنتجناه من مباحثهم. ولو كنا نحن وواقع الأمر فإن المؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد مع المؤسسة السياسية في أي تركيب سياسي وحضاري مركب، فإن لكل واحدة منهما رجال، فمنهم من يشتغل بأمور الدين ومنهم من يشتغل بأمور الدنيا، إلا في بعض الفترات الزمنية حيث يتسلط أحد الطرفين على الآخر ويجعله هامشياً فينشب الصراع حينئذ، ومن ثم فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية لم تكن مقصورة على المجتمعات العلمانية، هي موجودة في كل مجتمع مركب، شيء موجود. أما يأتي العلمانية يفصل الدين عن الدولة، ما أتفهم هذا، هي كانت مفصولة حينئذ، بأي حال هي كانت مفصولة، وإنما هو موجود في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال، فإن الدولة في واقع الأمر تقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني التي لا يعرفها سوى الفنيين، ويعرف رجال الدين أنهم لا يقدرون أن يقوموا بهذه المهمة. ومن أجل وضوح هذا الأمر الذي لا يمكن إنكاره، ذهب بعض أصحاب العلمانية الجزئية إلى أنه لا تعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين. لما رأى الواقع العملي هو الفصل بين هاتين المؤسستين، قال أنه لا تعارض بين العلمانية والتدين، وأن بإمكانهما التعايش معا، وهو أمر ممكن في العمل بالفعل إذا كان القصد هو مجرد التمايز بين المجال السياسي والاقتصادي وبين المجال الديني. إذا كانت النية هكذا، فرجال هؤلاء من أصحاب العلمانية أنه يمكن التعايش بينهم، أي بين الدولة والدين، ولا إشكال فيه. لكن نتعدى القصد عن هذا، وسيتبين هذا الأمر حينئذ، وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي، فهذا الأمر كان موجودا. وأعتقد أن أعداء العلمانية لم يرفضوا هذا النوع من الفصل والتمايز إذا كان من حيث الإجراءات الفنية فقط، طالما كانت النية حفظ المواقع والموازين. هذا لا يمكن لأحد إنكاره، حتى أعداء العلمانية يقولون ذلك. فلا بد أن يكون قصد أصحاب العلمانية أوسع من ذلك، وأنه ليس مجرد فصل الدين عن الدولة، بل أن تعريف العلمانية بهذا النحو كما تقدم بيانه سابقا فيه التجاهل التام عن قضية المرجعية والنموذج الكامن وراء المصطلح. العلمانية تعدت عن هذه، العلمانية تريد أن تبين المرجعية والنموذج الكامل للحضارة والثقافة، تعدت عن فصل الدين عن الدولة وأمثال ذلك، كانت وسيلة في جهة من الجهات، إلا أنه أوسع بالجميع من ذلك. فنقتصر على العلمانية باعتبار فصل الدولة عن الدين، هذا تجاهل، هذا غفلة حينئذ. فلا بد، لأنه لا بد أن نسأل عن الإطار المعرفي الكلي الذي تتم في إطاره عملية الفصل. ما هو السبب في أنهم يريدون فصل الدين عن السياسة؟ ما هو الإطار الذي يمشون عليه؟ هذا المنهج الذي يريدون أن ينتهجوه بهذا؟ بل إن مصطلح علمانية يراد به العزل عن أي مرجعية نهائية، فهو يشير إلى مجموعة من الإجراءات تتم من خلالها عملية الفصل باعتباره تجليا لمنظومة مادية نسبية. هذه هي العلمانية، إنما يريدون الفصل عن كل شيء، وسيأتي بيانه. فالتحرك وداخل الدائرة الصغيرة الجزئية، وأنه لا شأن له بقضية المرجعية من السذاجة، أننا نختصر أن العلمانية هي مجرد فصل الدين عن السياسة، هذه سذاجة. هم يريدون أن يثبتوا مرجعية، فصل حينئذ عن كل القيم والخصوصيات التي سيظهر. وإذ أن العلمانية قد تحركت من العلمنة الجزئية كبداية لتطور أوسع بمرور الزمن ومن خلال تحقق الحلقات المتتالية التي كانت نماذج من العلمانية، ثم تصاعدت معدلات العلمنة لا سيما في العالم الغربي، بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا إلى طرد الدين عن حياة الإنسان بالكلية. هذه هي مجالات تصرفاتهم. فقد أصبحت العلمنة ظاهرة اجتماعية كاسحة وتحولا بنيويا عميقا يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة، بل عملية التنظيم الاجتماعي، حيث أنهم قسموا التنظيم الاجتماعي في الغرب إلى رأسمالية واشتراكية، بل تجاوزت التعريفات المعجمية، فإنها تصورات فكرية قاصرة محدودة، تجاوز كل ذلك. فلم تعد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة، فإن الدولة العلمانية والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية وصلت إلى وجدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه، ووجهت سلوكه وعلاقته بأعضاء أسرته، وقوضت ما بقي من أخلاقيته الإنسانية فضلا عن أخلاقيته الدينية. هذه هي العلمانية، وسيأتي إن شاء الله في نقطة أخرى نذكر آثار العلمانية. وصلت العلمانية إلى هذه الدرجة. فقد تم عملية علمنة الأخلاقيات المسيحية، ولم يعد بالإمكان الحديث عن فصل هذا عن ذاك، فقد انقلبت الحضارة ولا سيما الغربية الحديثة من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة. ولا مجال لتفسير العلمانية حينئذ للعلمانية الجزئية، وإن استمر هذا المصطلح وشاع حتى بعد اتساع نطاق عمليات العلمنة، حيث أصبحت أكثر شمولا، ومن ثم لا يمكن لأحد صياغة تعريف يجمع كل التعاريف ليكون شاملا له مقدرة تفسيرية عالية. نفسر العلمانية بتفسير يكون شاملا بالاصطلاح العلمي جامعا مانعا، لا يمكن لذلك. مما أدى ذلك إلى أن يكون الحوار حول العلمانية مشوشا، وكل ذلك يسقط عليه معنى مختلفا عن غيره. هذا يقول معنى وذاك يقول معنى، فيصير الفكر أصل الفكر مشوشا. وذكرنا سابقا ربما أن هذا من عملهم أيضا حتى لا يظهر ذلك، لأن عملهم كامن سري. هذا على أن العلمانية مضافا إلى كونها ظاهرة تاريخية مرت بأدوار متتالية، ابتدأت من الثورة على رجال الدين، ثم مصادرة أموال الكنيسة، ثم فصل السياسة عن الدولة، ثم إشاعة الأباحية، وانتهت إلى رفض الأفكار والتأثير بالحضارات، حتى صارت العلمانية على أنها مجموعة من الأفكار الغربية صاغها بعض المفكرين الغربيين، نشأت بسبب فساد الكنيسة وسطوتها وبعض المعتقدات الغربية عن الدين المسيحي. منشأه هو هذا. وقد انتقلت هذه الفكرة إلى بلاد الإسلام، فتبناها بعض المثقفين والمفكرين، ثم قلدتهم كثير من الناس، ثم أخذ نطاق التقليد يتسع تدريجا حتى انتشرت في مجتمعاتنا. هذه هي العلمانية. ولا إشكال في أن عملية النقل وتطبيق الأفكار العلمانية تتم من خلال مخطط محكم، بل ربما هي مؤامرة عالمية وإن سميت بمسميات مختلفة. ولا يمكن أن نقلل من أهمية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة، فهي تساعد بلا شك على تقبل الناس لها، خصوصا إذا أشرف على عملية نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسات ضخمة مثل الدولة المركزية والإعلام المضلل العالمي. ومن أجل جميع ذلك لا نكفي بدراسة العلمانية، لا تكفي دراسة العلمانية على أنها مجرد اصطلاح أو ممارسات واضحة، وننسى أن العلمنة تتم من خلال منتجات حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية متتالية، وتبدو كلها في الظاهر أنها بريئة أو مقطوعة الصلة بالعلمانية الشاملة، وأنها تسوق سلوك جديد توجهه وجهة علمانية. ولذا سميت بأنها بنيوية، العلمانية سميت بأنها بنيوية، والصفات البنيوية عادة ما تكون كامنة غير ظاهرة وواضحة، وهي في الكمون والتخفي، بحيث إن من معظم من يتداولونه يعتبرونه من المنتجات الحضارية، ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية التي تؤدي إلى توليد الرؤية العلمانية، لا يدركون أثرها. ولذا سميت بعملية علمنة بنيوية كامنة، خرجت عن العلمانية الظاهرة فصل الدين عن الدولة، دخلت في هذا الأطار، عملية علمنة بنيوية كامنة. ويمكن أن يكون هناك مجتمع يتبنى بشكل واضح ظاهرة أيديولوجية دينية أو رؤية علمانية جزئية، ولكن عمليات العلمنة الشاملة الكامنة لها من القوة، بحيث إنها توجه المجتمع وجهة مغايرة تماما لا يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة لذلك كيف أن العلمانية دخلت والناس لا يشعرون بذلك، أمثلة كثيرة هي لكن نضرب مثالين لذلك وسيأتي بيانهما إن شاء الله.